من العراق فضيلة أو سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من هناك. السلام عليكم ورحمة الله سماحة الشيخ، وأهلا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله مستمعيكم والكادر كادر قناة إذاعة طهران العربية، وأهلا وسهلا بكم أجمعين.
الله يعاكم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا ووقوفكم معنا شيخنا الكريم. نبدأ مباشرة من عنوان البرنامج، المنابر الحسينية مدارس تربوية. هل تعتقدون شيخنا أن المنابر الحسينية ما زالت تحتفظ بتأثيراتها التربوية على المتلقين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نعم، حقيقة هذا السؤال يجيب عنه الواقع المعاش. يعني لازلنا نرى في دول الإسلامية وخصوصا الدول التي يعني فيها غالبية السكان ممن ينتسب إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام يستعدون استعدادا روحيا ماديا معنويا لأيام محرم الحرام وأيام صفر، ومن خلال مثلا الاستعداد للطبخ، الاستعداد للزيارة، لبس السواد، الشعار السواد في البيوت وغيرها، بل حتى الأطفال. هذا بحد ذاته هو يعني دورة تربوية ودروس تربوية، فضلا عما تفضلتم به في سؤالكم من وجود المنبر الحسيني. المنبر الحسيني كان منذ أن انتهت معركة الطف وبدأ أول منبر حسيني عقده الإمام المعصوم الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، وهو الشاهد الأول والرئيسي على ما حصل في كربلاء، حيث عقد ذلك المنبر الحسيني في مجلس أول مرة عبيد الله بن زياد، ثم ثانية في مجلس الشام في جامع دمشق الكبير بحضور علو الحسين اللي هو يزيد بن معاوية. قام الإمام زين العابدين عليه السلام للتأسيس للمنبر الحسيني، وما يقوم به المنبر الحسيني من توعية أهل الشام، يعني كما يصفه في ذلك الوقت كما يصفهم معاوية، يقول لذلك الرجل: اذهب لعلي وقل له سأقاتلك بناس لا يعرفون، لا يميزون بين الناقة والبعير. قلبهم الإمام زين العابدين رأسا على عقب، بحيث عندما دخل موكب السبايا إلى الشام كان رجالهم ونساؤهم ينادون على موكب السبايا: الحمد لله الذي قتلكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. هذا في أول يوم. أما في آخر يوم خرج الناس يدعون بالويل والثبور على آل أمية وآل مروان. لماذا؟ لأن المنبر الحسيني في ذلك الوقت الذي تسنمه الإمام زين العابدين عليه السلام آتى أكله. هذا تاريخيا.
جميل.
أما في هذا اليوم طبعا هنالك يعني بعض أنا لابد أن نذكر الإيجابيات والسلبيات.
نعم.
هنالك من السلبيات مع شديد الأسف ممن تصدى للمنبر الحسيني وهو ليس أهلا لذلك، وما نشاهده في العراق ممن يعني أدخلوا الدعاية الانتخابية والواقع السياسي الأليم وإلى آخره بالمنبر الحسيني، والمنبر الحسيني بريء من هذا. المنبر الحسيني مدرسة تربوية تعليمية تثقيفية تنطلق من منطلقات ثورة الإمام الحسين عليه السلام الذي كان يقول ويصدح في السماء والأرض: ألا وإني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. وهذه يعني لو صح التعبير تكتب هذه العبارة لطلب الإصلاح تكتب على راية الإمام الحسين عليه السلام وعلى كل منبر، على كل أعواد الخشبية لو صح التعبير تكتب هذه العبارة: إنما خرجت لطلب الإصلاح. فلا بد للمنبر الحسيني أن يرتبط بذلك المنبر الذي عقد في الشام وفي الكوفة، عقده الإمام زين العابدين، وإلا لا يكون منبرا للإمام الحسين عليه السلام. جزا الله خيرا الخطباء رجال المنبر القراء الرواديد، بحيث استطاعوا إلى حد ما استطاعوا أن يربطوا الناس بثورة الإمام الحسين عليه السلام بتصويرها بتمثيلها بالنهجة معي بالبكاء إلى آخره، وهذا بحد ذاته ما يريده أولا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد إلى يوم القيامة، وهذه الحرارة نراها تزداد وتزداد في أيام محرم وببركة المنبر الحسين.
الحمد لله. طبعا هناك من يرى شيخنا الكريم يعني إلقاء المسؤولية الاجتماعية والدينية على المنبر أصبح ديكور من الديكورات الثقافية، يعني وأي دور يتوقع من المنبر ما دام هو منبر في دقائق خلال سنة؟ يعني ما تعليقكم؟
لا حقيقة هنالك من يجب أن نميز بين المنبر الإيجابي أو المنبر الناجح أو المنبر العامل وبين المنبر الخامل. هنالك من المنابر مع شديد الأسف هي عبارة كما تفضلتم به عن عبارة عن محاضرة روتينية تلوك وتشتر ما قيل في السنوات الماضية. أما هنالك منابر من خطباء ورجال دين علماء فقهاء، يعني خطباء العلماء وعلماء خطباء استطاعوا إلى يومنا هذا الإبداع في التأثير على المستمعين، يعني يأتون بالجديد بما يتلائم وهذا الزمان، يعني بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن الترهات بعيدا عن الأمور التي مع شديد الأسف تكاد تسيء إلى الثورة الحسينية وإلى شخص الإمام الحسين عليه السلام، لكن انبرى الكثير من الخطباء خطباء المنابر في الدول العربية وغيرها حتى في أوروبا واستطاعوا ترجمة ثورة الإمام الحسين عليه السلام ترجمة إلى حد ما صحيحة وحقيقية صحيح. بحيث يستطيع المتلقي أن يخرج من المجلس الحسيني هذا الساعة أو الساعة وربع إذا ضفنا إليه الردات الحسينية أو ساعتين، يستطيع أن يخرج بفائدة بمنفعة يتكلم بها مع أهله مع أصدقائه، اليوم الخطيب تكلم بكذا، اليوم الخطيب أعطانا هذه الرواية، نبحث عن الرواية نجد هذه الرواية صحيحة غير صحيحة، هذه الرواية عجيبة لم نسمعها سابقا. هذا الانشغال بالبحث والتحقيق بحد ذاته هو أحد مطالب الإمام الحسين عليه السلام من المنبر.
شيخنا هناك سؤال من قبل أحد المستمعين الأفاضل ومشاركة من الأخ فاضل المالكي من العراق، نستمع. سلام عليكم.
السلام عليكم. عندي سؤال لإذاعة طهران الكريمة، ماذا بالنسبة لآراء الشخصية التي يصرح بها الخطيب على المنبر الحسيني حيث يعارضها المتلقون في المسجد، كيف يمكن مواجهتها؟ تحياتي لكم وإذاعة طهران الكريمة، أخوكم فاضل المالكي من العراق.
حياك الله أخي فاضل، شكرا جزيلا لطرح السؤال. شيخنا السؤال كان واضح لكم؟
لا لم أسمعه.
هو يسأل عن الآراء الشخصية التي ممكن أن يصرح بها الخطيب الذي يعتلي المنبر، يعني المتلقي يعارض هذا الكلام في المجلس، لكن كيف يمكن مواجهتها؟
حقيقة هذا، وطالما أنا طالما تكلمت أنا بهذا الشيء في مجالس في منابر في مؤسسات دينية على الفيسبوك على الواتساب على المجموعات، أقول إنه المنبر الحسيني لابد أن يبرمج، يعني لابد أن ينطلق من مؤسسة دينية يعني على المؤسسة الدينية المتمثلة بالحوزة العلمية على المرجع الأعلى أيا كان المرجع، يعني المراجع المتصدين للعمل أن يجتمع بالخطباء الخطباء الكبار الخطباء المؤثرين الخطباء أصحاب المنابر الكبيرة يجتمع بهم ويضع لهم برنامج، أنه هذا البرنامج هو يمثل الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء لك، يعني لا تتكلم كما يحلو لك، تعرف أنه خطباء المنبر الحسيني يأتون من ثقافات متعددة، هذا يأتي من النجف فيحمل ثقافة النجف، هذا يأتي من قم فيحمل ثقافة قم، هذا يأتي من البصرة، هذا يأتي من البحرين، كل يحمل ثقافته، هذا أشياء اجتماعية، لكن لا يعني لا يستغل المنبر استغلالا شخصيا. نعم من حق الخطيب أن يعطي آراء شخصية، لكن عليه أن يبين أنه هذا الموضوع هذا رأيي الشخصي، لكن الموضوع الآخر هو رأي المؤسسة الدينية أو المرجعية، بذلك يستطيع أن يتخلص من الإشكالات. يعني أنا خطيب منبر حسيني عندما أصعد على المنبر وأتكلم بتفسير آية قرآنية أو بحادثة معينة أو برواية أو بحدث كذا، لابد ولا وهي للأمانة لابد في المسائل التي أستقيها وأخذها من المؤسسة الدينية أو من المرجعية أقول هذا رأي المرجع الفلاني، حتى لا يشتبه. تعرف التقليد يختلف بين بين فقيه واخر، والفتوى تختلف بين فقيه واخر. للامانه لان انا ما اعرف انه الذين جلسوا تحت منبري هم من تقليدي او على نفس شاكلتي، لا، الناس مشارب شتى. فيجب ويجب شرعا في نقل الفتوى ان ابدي اصل هذه الفتوى لمن تنسب، واذا اعطي اراء الفقهاء بعد هذا جيد، لكن هذا ان يبينه. اضافه الى ماذا؟ اضافه الى انه يجب علي شرعا ان ابين، خاصه اذا كانت المساله عقائديه او فقهيه، فمساله اخلاقيه، مساله اجتماعيه، مساله كذا، ممكن ان ابدي رايي فيها. لكن اذا كانت المساله عقائديه يعني لها بعد اخروي، يعني يحاسب عليها الانسان في يوم القيامه، وكذلك إذا كانت مسألة فقهية لها بعد أخروي تكليفي، يجب علي أن أقول هذا كلام فلان من الفقهاء، لا كلام غيره. أما المسائل الشخصية لا، ممكن أنه أبينها رأيي الشخصي، لكن علي أن أقول أنه هذا هو رأيي الشخصي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق، جزيتم خيرا لهذه الدقائق التي كنتم معنا فيها.
حياكم الله. حياكم.